الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما ما تعملون. الله عز وجل لما ذكر تكذيب المشركين وأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن وأنهم يقولون افتراه وأنهم يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، تعين هنا أن التكذيب هنا المفروض المبين في هذه الآية وإن كذبوك المقصود به التكذيب في المستقبل، فكأن الآيات السابقة تقول هناك تكذيب في الماضي وسيستمر تكذيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم في المستقبل وإن كذبوك، هذا يدل على الاستمرار في التكذيب، يعني أنهم سيكذبوك بعد ذلك، وكل ما أخبر به القرآن فهو مثبت لصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما أثبت به القرآن وجاء به القرآن وهو من عند الله هو مثبت لصدق هذا النبي. فإذا كذبوك بعد ذلك فماذا تفعل؟ وإن كذبوك يعني في المستقبل، فالآيات السابقة تذكر تكذيبهم في الماضي وهذه الآية تذكر التكذيب في المستقبل. بعض أهل العلم قال إن الله تعالى قال وإن كذبوك، إن وإذا هما أداتان للشرط، لكن يقولون إن في مقام الشك وإذا في مقام تحقق ما سيحدث، وذلك قال في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل وإذا تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإذا قال وإن، ففرق بين أن يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأن يقول وإذا تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما الفرق؟ الفرق أن قوله وإن للشك، أي أنك لم تجد أحدا بدأ يعد نعمة الله تعالى، صحيح يقول على فرض على شرط أنكم عددتم نعمة الله فإنكم لا تحصوها ولن يحصل هذا من الناس، فهذه إن التي تقوم مقام الشك، ولو قال وإذا إذن سيكون أناس يعد يبدأ بعد نعم الله، لكن ما رأينا أحدا بدأ يقول أنا أريد أن أمسك قلما ورقة وأريد أن أبدأ بعد نعم الله علي، ما في أحد، إذا قال وإن لأنها أداة شرط للشك أي أن هذا لن يحدث. طيب وإذا تعد إذن لابد من تحققه، فقوله هنا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، فهذا يدل على موضع الاطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في المستقبل، قد كذبوك في الماضي وفي المستقبل لن يكثر تكذيبهم بل سيؤمنوا معك، لن يكثر تكذيبهم، فما قال وإذا كذبوا، قال وإن كذبوا، هؤلاء الذين كذبوك سابقا لن يكثر تكذيبهم بل لن يزداد عدد المكذبين بل سيؤمنوا معك، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل أن الذين عادوه هم الذين آمنوا معه وهم الذين نصروه، الذين كذبوه سابقا هم الذين نصروه بعد ذلك، وهذا يدل أن اتساع رقعة التكذيب ستقل، وهذا الذي حصل في مكة ترى، يعني كم مشى المشركون للصد عن سبيل الله، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فالأصل ما حملة الصد عن سبيل الله أن يزداد الشر والشرك وأن يقل الهدى والحق، لكن لا، المسألة حصلت عكسية، فتجد أن أهل مكة يعني مع كثرة ما ينشى فيهم من الشر والضلال إلا أن الخير يزداد فيدخل الناس في دين الله والشر يقل نسبيا، فقوله تعالى وإن كذبوك هذا في قوله على المستقبل، وإن كذبوك على فرض ما سيأتي لكن في مقام الشك. طب إن كذبوك فما موقفك أن كذبوا هؤلاء، ما موقفك؟ دعوتهم، ذكرتهم، بلغتهم، ما موقفك؟ موقفك موقف المفاصلة معهم، فقل الله يلقن نبيه ماذا يقول، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا الذي يقال عنه المفاصلة بين الحق والباطل، المفاصلة بين الحق والباطل. كذبوك، طيب أنتم مكذبون أنا مؤمن، أنتم كفار أنا مسلم، طيب الموقف لي عملي ولكم عملكم. يقولون هذا على سبيل المتاركة، المتاركة. وقالوا أجري بعد ذلك هذه الآية، هذا جزء من الآية، مجرى المثل. أنت بدك حد واحد، واحد بدوش يرد عليك، بقوله اسمع إلي عملي وإلك عملك، أنا ماشي بطريقتي وأنت ماشي بطريقتك، فقل لي عملي ولكم عملكم، لي عملي ولكم عملكم، أي أنتم تعملون شرا وأنا أعمل خيرا، أنتم تشركون وأنا أشتغل بالتوحيد، أنتم تكذبون القرآن أنا أؤمن بالقرآن، أنتم وكل هذا خطاب لهم، لي عملي ولكم عملكم. وهذه أيها الإخوة تدل على عدل الله جل جلاله، يعني قل للذين يكفرون لي عملي ولكم عملكم، أنا وإياكم خاضعون لمراقبة الله، الله سيحاسبنا جميعا وسيفصل القضاء بيننا، ولم يجعل الله التحدي هنا بكثرة المال، ما قال فقل لي مالي ولكم مالكم، أو قوة فقل لي قوتي ولكم قوتكم، أو الجاه فقل لي جاهي ولكم جاهكم، إنما التحدي بالعمل لبيان أن المؤمن لن ينفعه عند الله إلا عمله، لأنه قال فقل لي عملي، ما قال فقل لي جاهي وقل لي مالي قل لي قوتي، فهذا يبين أن العبد لا ينفع عند الله إلا عمله، فقل لي عملي ولكم عملكم، لأني أبصر الناس بما أعمل، لأنني أبصر الناس بما أنا أعمل، الهدى أنا أعمل، الحق أنا أسير في طريقي، أنا أسير على الصراط المستقيم، هذا عملي، لي عملي ولكم عملكم. هذا مثل آية أو سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، عبادتكم تختلف عن عبادتي، أنا أعبد الله تعبدون الأوثان، ما عبدتم الله لا دخل لي بكم، الآن لي عملي ولكم عملكم. فهذا يدل أيها الإخوة على ثقة صاحب الحق بما معه من الحق، وهذا مهم، ينبغي لصاحب الحق أن يثق بما معه من الحق، لأنه قال لي عملي ولكم عملكم، وأنت يا أخي لا يرفعك مدح ولا يخفضك جرح، لا يرفعك مدح ولا يخفضك جرح، لو كل الناس ذموك وانت على الحق ما ضرك، ولو كل الناس مدحوك وانت على الباطل ما نفعك، لن ينفعك هذا. والشيخ النابلسي جزاه الله خير بيضرب مثال، بيقول لو الانسان في البيت عنده كيلو من معدن الذهب وكل الناس قالوا هذا حديد، وعنده كيلو ذهب، كل الناس قالوا هذا حديد وبيقنعوا فيه هذا حديد، وكل الناس اجتمعوا عليه قالوا هذا حديد ومش ذهب، قال لن يضره كلام الناس شيئا، اللي مع ذهب هذا لن يضره، هو الرابح هم الخاسرون، خليهم يتكلموا كما يريدون. قال ولو معه كيلو من الحديد وكل الناس اجتمعوا فقالوا هذا ذهب لن ينفعه مدح الناس شيئا، لو قالوا كلهم هذا ذهب والله ذهب يا أخي ننصحك بيعه كذا، هو عارف انه هذا كيلو حديد، ننصح هذا ذهب وبجيب لك والله الالاف بس بيعه انت رد علينا، وكلهم اجتمعوا بيقنعوا فيه، قال كله لا يغني شيئا لان الشيء لا يبعد عن حقيقته. فانت لا يرفعك مدح ولا يخفضك قدح او جرح، لا يخفضك جرح ما دام انت منشغل بعملك، والله كل الناس لو اجتمعوا وذموك أنت لك عملك ورفعت عند الله، ولو أسأت وكل الناس مدحوك أسأت بينك وبين الله والله لن ينفعك مدح الناس شيئا، لن ينفعك مدح الناس. ذلك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما، كل واحد بأعماله، لها ما كسبت يعني من أعمال ولكم ما كسبتم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك، يعني اعتني بنفسك. هذا الحديث يقول لك اعتني بنفسك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك، اعتني بنفسك ما لك وللناس. من حسن الإسلام ما تركوا ما لا يعنيه. هذا الحديث أيها الإخوة عده بعضهم من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حديث من حسن الإسلام المرء تركوا ما لا يعنيه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان يقول بعض السلف من انشغل فيما لا يعنيه أوشك أن يترك ما يعنيه. وكان يقول معاوية لا يعنيني ما لا يعنيني، من انشغل فيما يعنيه ما لا يعنيه ترك ما يعنيه. وكان يقول الإمام الجنيد من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. إذا رأيت الرجل يشتغل في شيء لا يعنيه اعلم أن الله قد أعرض عنه، اعلم أن الله قد أعرض عنه. من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله، أن الإنسان مشغول ليل نهار صباح مساء فيما لا يعنيه. ولا أرى والله أعلم لهذا القول تطبيقا، تطبيقا إلا ما يفعله الأكثرون عبر الإنترنت والفيسبوك والواتساب، مشغول ليل نهار مسكين مشغول فيما لا يعنيه بضيع ساعات، اعلم أن الله قد أعرض عنه. وفي النهاية يقول له أنت أنجزت شيء يعني ديني أو دنيوي، يعني أنت أنجزت شيء ديني أو دنيوي، مشغول ساعات بيقضيها عبر هذه الشاشات، وهي حرب شاشات وليست حرب رشاشات، حرب على قلوب المسلمين وأوقات المسلمين، ويضيعها فينشغل فيما لا يعني. فإذا الذي ينفعك انشغل به، الذي ينفعك انشغل به، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وذلك عملك يا أخي لما قال فقل لي عمل، شوف التحدي، التحدي بالعمل، التحدي النبي تحدى المشركين بالعمل، لي عملي ولكم عملكم، تحداهم بالعمل. فعملك هو ملكك فأصلحه. دائما السلف يقولون عن الأعمال أنها ملك الإنسان، أنها قيمة الإنسان، ترى ولكل درجات مما ملكوا وما فعلوا مما عملوا، الدرجات عند الله. فعملك ملكك فأصلحه. وطبعا صلاح العمل، ما من عبد ينشغل بصلاح عمله إلا كان عبدا موفقا. الذي ينشغل بصلاح عمله، كيف ينشغل بصلاح عمله؟ قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل إصلاح. لأنه قالوا ربما عمل عبد عملا قبل 20 سنة فراء به بعد 20 سنة فأحبط عمله الذي عمله قبل 20 سنة. يعني يقول والله بين الناس بقولكم بفضل الله أنا ترى صدقت وكذا قبل 20 سنة على فلان، هو كان هذا العمل بينه وبين الله، فراء به بين الناس بعد 20 سنة فهدم عمله الذي عمله قبل 20 سنة. فقالوا أثناء العمل وبعد العمل وقبل العمل لابد من إصلاح العمل. قال وإن كذبوك فقل لي عملي، هذا التحدي، ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويقول أهل العلم قد يصاب المؤمن بالحزن على معصية من معاصي الله تحدث في الأرض ولكنه لا يستطيع التغيير، هنا صح وأنكر ووجه، فيصيبه الهم والحزن، فنقول له إن إنكار المنكر هنا أن تتبرأ من هذا العمل. يعني أنت أنكرت وما عليك إلا أن تبلغ، ما عليك إلا أن تنصح، ما عليك إلا أن توجه، ومسألة القلوب هداية القلوب على الله. طيب ما انتفع الناس ولم تصحوا، ما عليك إلا أن تتبرأ من فعلهم السيء. أنتم بريئون مما أعملوا وأنا بريء مما تعملون. قال الله تعالى فإن عصوك، دعوتهم بلغتهم وعصوك، ماذا تفعل؟ فقل إني بريء مما تعملون، فقل إني بريء مما، أنا متبرئ من أفعالكم، فقل إني بريء مما تعملون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. انظروا إلى التبرؤ من العامل وعمله، وهذه ملة من؟ ملة إبراهيم. التبرؤ اللي على طريقة الشرك، على طريقة الفسق، طريقة الكفر، ملة إبراهيم أن يتبرأ من العامل وعمله. ولنا أسوة به بنص القرآن، سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي يا رب الأسوة الحسنة في إبراهيم؟ بأي شيء نأتسي بإبراهيم ونسير على طريقة إبراهيم؟ بأي شيء؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه طريقة إبراهيم، أليس نحن مأمورون باتباع طريقة إبراهيم وملة إبراهيم؟ ماذا قال إبراهيم لقومه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فتبرأ من العامل وعمله، منكم العامل ومما تعبدون من دون الله العمل. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. طبعا يا إخواني، التبرؤ من الأعمال الكفرية ومن الأعمال الشركية، أنتم بريئون مما أعملوا لأني على الدين والهداية والخير، لست منكم ولستم مني، أنتم بريئون مما أعمل، وأنا بريء مما تعملون لأنكم على الشرك، وأنا متبرئ من الشرك. طبعا والبراءة من الشرك والبراءة من طريقة الكفار أو من حياة الكفار أو من أسلوب الكفار، اللي هو طريقة القرآن الكريم في الفاتحة. اللي بيفهم الفاتحة يعرف أنه من أوجب الواجبات علينا في ديننا أن نتبرأ من طرق الكفار، لما كما قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم. غير هذه يعني براءة من طرق الكفار، يعني يا رب أنا أريد الصراط المستقيم، طريق الأنبياء والصالحين والمرسلين، طريقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أريدها يا رب، غير يعني أبعدني عنها، أتبرأ منها يا الله، غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. أنت في الفاتحة تظهر البراءة من أهل الشرك. والذين يقولون لا لابد أن نظهر المودة، نقول لهم: والله ما فهمتم فاتحة الكتاب، والله ما فهمتم فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تقول طريق أهل الإيمان غير طريق أهل الكفران، طريق أهل الإيمان بريء من طريق أهل الكفران، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا يا إخوان، لماذا نتبرأ نحن من الشرك؟ لماذا؟ أولا لنحفظ أنفسنا منه. وأعجبني بعض أهل العلم قال في حديث اللي هو في مسند الإمام أحمد، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صنفين من أهل النار لم يرهما، فذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. ماذا قال الحديث في رواية الإمام أحمد؟ ماذا قال؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. بعض أهل العلم أعجبني شرحه، قال: لماذا تلعنها؟ لماذا المتبرج هذه التي خرجت متبرج إلعنوهن بالنص، حديث هذا، إلعنوهن لماذا تلعنها؟ قال: إلعنوهن لتحفظ نفسك من شرها. فأنت لما تقول لعنها الله إنما تحفظ نفسك، فكيف تنظر إلى شيء لعنه الله؟ فأول شيء لعنهن ليس لأجلهن، إلعنوهن رقم واحد لأجلك أنت، لكي تتقزز نفسك من النظر إليها، لتحفظ نفسك منها. فلما يقال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، يقال لهم: لأحفظ نفسي. وطبعا يا إخواني، لما عقيدة البراء من أهل الشرك والتبرؤ من أفعالهم إذا كانت في الأمة فهي رمز للهوية، فهي رمز للهوية، يعني رمز لهوية الأمة. الأمة حتى لا تذوب في طرق الأمم السابقة وفي حياة الأمم السابقة، ينبغي أن تكون هذه الطريقة: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. طيب، نسأل ونجيب الدرس القادم. الله أثبت لهم السماع ونفى عنهم السماع. ومنهم من يستمعون إليك، أثبت لهم أنهم يستمعون، أفأنت تسمع الصم، إذن أثبت أنهم صم، هل هم يستمعون أو لا يستمعون؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.